بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم بيان ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله في الاستدلال على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، فقد ذكر عدة وجوه استدلالا على ذلك. الوجه الأول منها كان بالقطع، بأن السيد إذا قال لعبده فعل كذا فلم يفعل عد عاصيا وذمه العقلاء. والثاني قوله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إشارة إلى قوله تعالى اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. وأيضا الثالث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الوجوه كما تنبه إلى ذلك بعض الأخوة الكرام لا تصلح لإثبات المدعى كلها، فأما الأول فلا يصلح لإثبات كونه موضوعا للوجوب. لماذا؟ لأن العصيان وإن استوجب ذم العقلاء كما ذكر في الدليل، لكنه لا يكشف عن كون الوضع للوجوب، فإن العصيان يمكن أن يتحقق عند مخالفة ما يظهر في الوجوب، ولكن ذلك الظهور كما يمكن أن يكون ناشئاً من وضع صيغة الأمر للوجوب، كذلك يمكن أن يكون ناشئا من الإطلاق. فالاستدلال بالأعم على الأخص ليس منهجيا، نستدل باللازم الأعم ما يصلح لإثبات الأخص، لأنه ربما يكون مقترنا بالحصة الأخرى. وعليه بالحقيقة من نتأمل بالقضية نجد أن هناك تراتبية في الأمور. الذم العقلائي فرع العصيان، والعصيان فرع مخالفة الحكم، وهذا والحكم مستفاد من ظهور الدليل، والظهور أعم من أن يكون ناشئا من الوضع أو من الأطلاق. واضح إن شاء الله، لأن هو المهم حتى تتحقق صغرى الحكم الإلزامي نحتاج إلى الظهور، لأن هو بدون ما نفترض أن هناك حكما إلزاميا صار لا معنى للعصيان، وإذا ما كان هناك عصيان لا معنى لذم العقلاء، لأن هو ذم العقلاء فرع العصيان، والعصيان فرع تحقق الحكم، وتحقق الحكم يحتاج إلى إثبات. إثباته ما هو؟ دليل يدل على الحكم. زين، الدليل وهو الوجوب، أحسنتم، الدليل ما هو؟ هو الواضع، يعني هو صيغة افعل بما أنها موضوعة. مو دقيق، ما يثبت، ما يصلح للإثبات. واضح إن شاء الله. ومن ثم فهذا الاستدلال لا يمكن التعويل عليه، ومنشأه الخلط بين مقام التبادر، الظهور التبادري الذي ينشأ من حق اللفظ، والظهور الإطلاقي الذي ينشأ من القرينة. وهذا أمر شاع بين القدماء، يعني بين حتى بعض المتأخرين، لأن هذا النضج في تحقيق مناشئ الظهور هذا تحقق تدريجا في علم الأصول. ولهذا يرد نفس الكلام في دليليه الآخرين الثاني والثالث، فإن غاية ما يقتضيانه، هذا ما يحتاج نطول الحديث، فإن غاية ما يقتضيانه إنما هو الظهور في الوجوب وليس الوضع للوجوب، وليس الوضع للوجوب، يقتضيان الظهور في الوجوب ولا يصلحان لإثبات الوضع في الوجوب أو للوجوب. ومن هنا فلا يصلح ذلك كله لإثبات دعواه رحمه الله. إلى هنا بعد نسجل الستار على رؤية صاحب المعالم، يعني هذا القول بالوجوب بتقريب صاحب المعالم، بحجة صاحب المعالم وبتوجيه. لكن هذا التوجيهات واضحة أنها ليست صالحة للاعتبار والاعتماد في أصول التحقيقات الأصولية، ولكن أصل القول هو بقي حيا، ما اندثر هذا القول، وهو القول بالوضع للوجوب بعد. فقد تبناه صاحب الكفاية رحمه الله، وأيضا ولكنه استدل عليه بنحو آخر، استدل على وضع صيغة الأمر للوجوب بنحو آخر، وذهب إلى أنه، واللفظ له، لا يبعد، عبارة الكفاية، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، يعني استعمال صيغة الأمر، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب. مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال. فلأوضح هذا التعبير. أولا استدل بالتبادر، هذا واضح، نقول التبادر على الوجوب، واضح القضية. المؤيد الذي اتخذه ما هو؟ طبعا مؤيد مو دليل، ولا يخفى عليكم الفرق بين المؤيد والدليل. ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب. يقول إذا هو ما به دلالة على الوجوب فمعناه الإنسان ما ثابت عند الوجوب، فعندما يحتمل أنه وجوب أو ليس بوجوب يقدر يعتذر، يقول أنا ما متأكد أنه وجوب، لأن الإنسان ما لم يحرز الوجوب، خصوصا على مباني الأعلام، الإنسان ما لم يحرز الوجوب لا يكون ملزما بالإطاعة، احتمال الوجوب ما يقتضي الإطاعة. لماذا؟ لأن قبح العقاب بلا بيان، هذا بعد هو المنهج. فعند العقلاء إذا عوتب أو حوسب لماذا لم تمتثل، لا يسعه أن يقول لم أمتثل لأنه أنا ما ثبت عندي الوجوب، غايته الوجوب محتمل والاحتمال لا يقتضي الامتثال. على المبنى المعروف من أن احتمال التكليف لا يقتضي امتثال، فهو يحتمل الوجوب ولا يجزم به. واضح إن شاء الله. طبعا ذات هذا المطلب متى يتحقق؟ مع الاعتراف بعدم دلالة، يعني إذا كان مقترن هذا الأمر مع الاعتراف بعدم دلالته عليه على الندب بحال أو مقال، يعني لا توجد قرينة حالية ولا مقالية على الندب. أما إذا كانت توجد قرينة حالية أو مقالية يصير هي الحجة على الندب، وهي المبرر لعدم الامتثال فيما لو لم إذا لم يمتثل. صحيح. ثم كلامه فيه دفع دخل، لأنه كأن هناك حجة على أن صيغة الأمر تدل على الاستحباب ولو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. يقول: وكثرة الاستعمال فيه في الندب، يعني وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه. يعني ما ينتقل من دلالته الأصلية على الوجوب إلى الدلالة على الندب. يعني بعض الأحيان كثرة الاستعمال توجب النقل، تدرون. يقول: لا، هذا ما يوصل إلى هذه المرتبة. لكثرة استعماله لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه. كلمة حمله عليه يعني ماذا؟ يعني ربما هي تقبل أن يكون مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا، عبارة موجزة فيها إيماء للمطلب. المهم هو صاحب الكفاية ما يريد يشغل يعني نفسه أو يشغل من يقرأ له بتفاصيل خصوصيات الندب، إنما المهم يريد يبين أن الظهور منحصر بالوجوب. فكثرة الاستعمال في الاستحباب قد تعرقل الظهور في الوجوب والوضع للوجوب، مو فقط الظهور، الوضع للوجوب كما ذكرنا تبادر. ويقول يقول هذا لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأنه لم يهجر استعمال صيغة افعل في الوجوب. لو هجر مع كثرة الاستعمال في المعنى الآخر راح يصير نقل، لا بأس. هذا ليس غريبا، كلمة المدينة لها معنى ألف لام والمدينة وكذا، في ذلك المجتمع إذا قيل المدينة تدريجا صارت علم على، أو الصلاة أوضح بعد، المدينة ربما هي أيضا بها كلام. الصلاة كان لها معنى، بمعنى من معنى كان لها معنى، ولكن عندما هجر ذلك المعنى واستعملت بكثرة في الصلاة الخاصة الشرعية ثبت الأمر، صار نقل. واضح إن شاء الله. على أي حال نلاحظ أن صاحب الكفاية رحمه الله هذا التطور، شوفوا احنا هذا موضوع التطور، مو دائما احنا نجي ناخذ كلمات الأعلام ونبدأ نبين مثلا كيف بدأت في المسائل المهمة، ربما نفعل ذلك في بعض الأحيان، ولكن هذا بيه دروس مهمة. البعض قد يحسب أن علم الأصول ليس أساسيا في الاستنباط. هذا الاستعراض لتطور علم الأصول برسالة إذا ما توصل إلى البعض إحنا نصرح لهم بها. خلاصتها نقول له: أنت إذا ما تدرس الأصول وتعتني بتحقيقاته راح تصير في أفضل التقادير مثل ما أول ما بدأت النظريات الأصولية. كيف بدأت؟ بسيطة، رغم أن من يتبناها كانوا من الجهابذة من الأعلام، لكن مهما يكون لأنه الموضوع ما مبحوث كثير، ما صاير تركيز على كل جهاته وحيثياته بدقة عالية، فطبعا راح يبقى ابتدائي. قد يكون هي أمورا أساسية، بالنتيجة احنا نستفيد الوجوب من شأ بعض الأمور، ومو دائما يصير خطأ تام من جميع الجهات. التطور مو معناه تخطئة من سبق، ربما من سبق يبنون على شيء بدون أن يكون تحليلهم إلى دقيق. التطور يحدده، من يحلله بشكل دقيق مساحة ما يبنون عليه قد تختلف، يصير أوسع أو أضيق، مو إلا يعني تخطئ من جميع الجهات. فهذا الذي يريد أن يعرض عن علم الأصول، وقال ابتلينا يعني في واقعنا أشخاص ادعوا المرجعية وكذا ولكن عندما تفتش يعني عنهم أصوليا تجد أنهم في فراغ، فراغ، فراغ بالمعنى الحقيقي. هذا في الحقيقة وين راح يبتلى؟ راح يبتلى بأنه قد يكون هو بعض المقولات، بعض المفاهيم العامة يصل إليها. أنا لا أقول أصلا هو بالنتيجة بالتأمل وصلوا الأعلام، ولكن يصير في معرض الزلل بشكل كبير. فأنتوا لاحظوا ابتدعنا بماذا؟ بكلام السيد المرتضى. الإنسان إذا خلي وطبعه باحث مثلا عند عقلية كبيرة، ربما هو من يبحث المسألة هو عادة ينتهي إلى ما يشبه كلام السيد المرتضى ابتداء. هو المعطيات الموجودة عنده إذا ما أعطاها درجة عالية من التعميق عادة هكذا يصل. فإذا تطور الأمر، لاحظت النقلة من السيد المرتضى طبعا بعد الشيخ رحمه الله إلى من؟ إلى صاحب المعاني. الشيخ أيضا كان عنده كلام مهم، والشيخ بعض الأحيان حينما نراه نشعر أنه هو عابر لعصره. هذه الكلمة لا أجد أحدا يعني يستحقها كالشيخ الطوسي رحمه الله. واقعا من واحد يقرأ يشعر أنه هو ما زال ينافس، يعني رؤيته ما زالت هي قوية. طبعا مو دائما، بعض الأحيان أيضا يصير اشتباك، يصير أشياء بها مو، لكن بالنتيجة كلامه إلى وزنه يعني وثقلا خاص. لكن مع ذلك قضية وقفت عند حدود ما قدروا يوصلها. صاحب المعالم يعتبر نضج كبير وتطور عن البدايات الأساسية للأصول التي ابتدأت، مثل نضج كبير. لكن مع ذلك أمام هاي التحقيقات اللي احنا ندرسها بأصول الفقه وبالحلقة الأولى وبالحلقة الثانية مثلا، مبتدئين هو بسهولة يقدرون، المفروض يعني إذا مستحضرين. طبعا ما أقول بعض الأحيان الإنسان هم يغفل، خصوص من يشوف الكلام إلى فالصورة قوية فقد يكون يقع يعني بي أيضا يشتبه. ولكن هو المعطيات التي وصل إليها علم الأصول إذا الإنسان هاضمها المفروض هو بسهولة بعد يقدر يناقشها. وبين صاحب المعالم وصاحب الكفاية أيضا شفت نقلة، هناك كان تكديس أدلة على المرة، عدة أدلة ذكر ثم تنشغل بإن قلت على الدليل، فهو هذا هم يسحرك يأخذك باتجاه معين. أصلا صاحب الكفاية رحمه الله أصلا ما استدل غير بالتبادل بالحقيقة، وباقي الأمور أصلا لم يتخذها إلا مؤيدا. لاحظتوا نشوف هاي الأدلة ما تصلح، هذه الأدلة ما تصلح، ومع ذلك هذا الأمر هو لا يخلو من إشكال. فهو فيناقش صاحب الكفاية رحمه الله بأن دعوة التبادر إن عادت إلى دعوة ظهوره في الوجوب بلا قرينة فهو تام، فالظهور تام أو فالدعوة تامة، لكنه لا يصلح لإثبات المدعى. كونه ظاهرا في الوجوب ما يصلح لإثبات المدعى. وإن عاد إلى دعويين ليش لا يصلح لإثبات المدعى؟ لأن الظهور أعم من الوضع والإطلاق. هاي قاعدة، هاي من معطيات الأبحاث التحقيقات الأخيرة، الظهور أعم من الوضع والإطلاق. إذن بعد إحنا نشوف ظهور نستفيد الوضع، هذا بعد القضية المفروض أنها انتهت، بعد صارت واضحة. صحيح؟ على أي حال نقول إن عادت إلى دعوة، يعني الاستدلال بالتبادر، إن عاد إلى دعوة ظهوره في الوجوب بلا قرينة فهو صحيح، لكنه لا يصلح لإثبات المدعى لأن الظهور أعم من الوضع والإطلاق. وإن عاد إلى دعويين، كلام صاحب الكفاية، إحداهما كونه ظاهرا في الوجوب، والأخرى كون سبب ظهوره في الوجوب هو الوضع فحسب وليس الإطلاق، إذا رجع إلى هذا التحليل. فالدعوة الأولى صحيحة مسلمة، والدعوة الثانية مصادرة ممنوعة. من الصحيح مصادرة واحد يدعي، يصير بعد دعوة في مقابل دعوة، مو أكثر من هذا. نعم.
ما ادعى؟
لا، هو أقول هو قال تبادل يثبت الوجود، صحيح؟ فهذا شنو معناه؟ لو يرجع إلى دعوة واحدة من أول يقول هو تبادل، يعني ناشئ من كذا أنه ظاهر في الوجود، فهذا يجي الإشكال التعليق الأول عليه. إذا لا حللنا كلام وقلنا حتى يصح حتى يثبت المدعى، لأن هو مراده من التبادل يعني ماذا؟ الظهور. إذا الظهور راح يصير أكو إشكال شكلي أصلا في الدليل، لأن حد الأوسط ما متكرر أصلا. لأن أنت تريد تقول الظهور تريد تثبت الوضع، شلون يعني؟ ما متكرر عند الأوسط، يصير إشكال يعني منهجي أصلا منطقي.
إحنا
نحتمل أمرين. هو هذا الكلام بأيدينا، هو قال تبادر، صحيح؟ زين، احنا شنو نفهم التبادر؟
انا بركز انه يعني يقصد الوضع.
اي، فاقول يقصد الوضع كنت نحللها، يقصد الوضع معنى مصادرة، وهذا ما مو صحيح.
ما قصد الوضع.
زين، فشنو قصد؟ شنو قصد؟ هذا احنا اللي يخطر ببالنا هذا الاحتمال، اذا عندك احتمال ثالث نورنا. ماكو مشكلة. شوف شنو
نحن
قاصد، إذا قاصد الإطلاق شلون يقول لا يبعد وضعه للوجود؟
قاعدنا نفقد القرينة، قاعدنا.
زين، ليش هو يقول وضعه للوجود؟
القرينة مفقودة، القرينة مفقودة.
لا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. والقرينة شيخنا أعم من أن تكون قرينة للمجاز وقرينة للتقييد. من يقول قرينة هو ما عبارته لا يبعد تبادر هذا بالوجوب عند استعماله بلا قرينة، يعني ماذا؟ يعني من حق اللفظ يعني وضع. على أي حال، القول الرابع، القول الرابع السيد الخوي رحمه الله، وربما هو مستفاد من كلام المحقق الأصفهاني بغض النظر عن النسبة. أنا لاحظت في كلام المحقق الأصفهاني ما يناسب هذا القول. القول الرابع أن صيغة الأمر موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على ذمة المكلف كالدين، فإذا أبرز ذلك الاعتبار النفساني فتارة يرخص المولى في مخالفته ويجعل للمكلف مخرجا من ذلك. خلينا نوضح المقصود شوي أكثر. صيغة الأمر هي تريد تبرز وتبين، طبعا هو ليش يقول إبراز؟ إن هي مو حكاية وإخبار، هي إنشاء، صحيح؟ فيدخل وين؟ في جانب في عالم الإبراز، بعد مو في عالم الإخبار. أنا إن شاء الله لا تخفى لوضوح الفرق بين الإنشاء والإخبار. يقول هذه الصيغة تريد تبين لابدية تحقيق متعلقها. إحنا بالحقيقة عندنا والكلام مفصل، يقولون إحنا هذه صيغة الأمر هذه فيها مادة وفيها هيئة، مادتها بعد كل شيء بحسبه، صحيح؟ اضرب واكتب، هذه مادة ذيك مادة مختلفة، لكن اكو شيء مشترك بينهما وهي افعل. فيصير تركيز الكلام على افعل، ولهذا تجدون ان المصطلح الاصولي ربما تطور، كان يسمي البحث صيغة الامر، بعدين قام يتردد كلام يسموه صيغة افعل، صحيح؟ انتم تسمعون الامرين معا، لكن بالتحليل بعد لا يخفى عليكم، لأن هو بعد يقول أنا ما أريد أبحث عن صيغة الأمر بالخصوص، أنا النكتة المهمة المشتركة عندي هي في افعل، افعل كصيغة يعني تعبر عن النسبة، يعني معنى حرفي واضح، صيغة في مقابل الهيئة يعني في مقابل المادة، صحيح؟ يقول هذه الصيغة في مقابل صيغة الماضي والمضارع. يمكن واحد يراجع كلامه مفصلا، لكن خلي صيغة أوضح ولو في الجملة. ذيك إلها دلالات وإلها معاني، هذه إلها معنى. شنو معناها؟ يقول هي تدل على إبراز اللابدية. لابدية ماذا؟ لابدية أن المخاطب يحقق المادة اللي هي يصير متعلق الصيغة أحسنت. وهذه اللابدية من الصيغ على المكلف يعني يصير مثل الدين عليه. شلون يصير في ذمته؟ هذا يجي على في ذمته، يعني إذن هو لابد أن يفعل كذا. شلون المديون لابد أنه يحقق دين؟ أكو لابدية لوفاء الدين، ومعنى الدين هكذا يقتضي، هذه هم كذلك. يقول فإذا أبرز هذا الاعتبار وهو اللابدية، بدلا أن تكون في اعتباره اللي هو من شؤون كأنه النفسية، الاعتبار عند المعتبر يبرزه يعبر عنه. من إذا عبر عنه يقول هنا إما أن يرخص في المخالفة ويجعل للمكلف مخرجا من ذلك، وإما أن لا يرخص. فإذا اللابدية هذه هي المضمون المستفاد، والترخيص وعدمه مو تصرف باللابدية، قرن مع اللابدية، شيء آخر مع اللابدية، مو اللابدية تختلف. وهذه نقلة أيضا في الرؤية، صحيحة مو صحيحة، بعدين يجي إن شاء الله تحقيق المسائل بحول الله. ولكن المهم هذا أن اللابدية هي المفاد لصيغة افعل، وأن الفرق بين الوجوب والاستحباب الذي تعبر عنه صيغة افعل، في بعض الأحيان تعبر عن الوجوب وبعضها تعبر عن الاستحباب، هو ماذا؟ مو أنه اختلاف هذا موضوع وهذا مثلا مجاز، أو أنه هذا موضوع للأعام وقرينة إطلاقية مثلا تدل على الوجوب كما مثلا هو نظرية المحقق العراقي وأمثال ذلك، لا، يقول مو هذا. الشيء الصحيح هو أن اللابدية هي موجودة، يبقى اللابدية إما أن تقترن بمخرج للترك كأنه له أن يترك الترخيص، وإما أن لا تقترن. فإن اقترنت صار المجموع استحبابا، إن لم تقترن بقي وجوبا. فإذا شكينا، شوف هنا راح تترتب آثار مهمة، إذا شكينا أنها اقترنت أو لم تقترن صار عندك شك، قلت تبني على أنها لم تقترن، يعني تبني على الوجوب، فكأن أنت حارز منشأ الوجوب، وشاك بالاستحباب فتبني عن الوجوب. وهذه قضية مهمة، الأصولي عندما يبحث المسألة همه مو فقط أن يحقق تحقيقات في علم اللغة والألسنيات، بعض الأحيان هو يعنى بذلك جدا، ما يقصر في هذا الشأن، قد لا يشق له غبار في بعض المطالب، ولكن المهم أنه كيف نستفيد من الأدلة. فإحنا إذا وردتنا صيغة افعل وشككنا عنها للوجوب أو للاستحباب، واضح أن البناء العام يبنون عن الوجوب، هذا يحتاج إلى تفسير. نظرية مثلا صاحب الكفاية شنو كانت؟ شو تقول؟ تقول هذا يريد له قرينة إثبات. الجماعة بعضهم بعض المحققين المتأخرين ويقولون إذا إحنا نحتمل أنه يوجد شيء من هذا القبيل، مع الاحتمال يعني راح يسرب الاحتمال لأصل الوجوب. فمرة عندنا وضع ثبت المطلوب، مرة ما عندنا وضع، فالأمر يصير مشكل. فهو بالنتيجة من يبني على أنه لا بد من البناء على الوجوب ربما يجد أنه هو محاصر، ما عنده حل إلا أن يقول بالوضع. القول بالوضع فيه مشاكل كما احنا لاحظنا، أشكلنا على بعض على عامة ما قرب به الوضع من صاحب المعالم وصاحب الكفاية. فصار العقل الأصولي بحاجة لأن ينظر لاستفادة الوجوب من صيغة افعل عندما يشك في المراد منها. هذه النظرية شو تريد تقول؟ تقول هو المهم في صيغة افعل اللابدية، ولكن الاستحباب قد يقترن وقد لا يقترن. فإذا شككت به تبني على عدمه، فإذا بنيت على عدمه حرست عدمه، اشتبتت عندك اللابدية بلا شيء آخر. واضح إن شاء الله، وللبحث يصل، هو الحديث طويل إن شاء الله تراجعوا في كلام السيد الخوي، هو أوضح حتى لو كان هو قريب جدا من مطلب المحقق الأصفهاني أو كذا أو غيره. المهم هو السيد الخوي رحمه الله بلوره وبين بشكل مناسب ويعني واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بل وهو لا بالوضع بعد يصير واضح، هي موضوع مدلولها اللابدية ما بيها مجال. والاستحباب بعد مو مجاز، الاستحباب شو يصير؟ يصير بيان لنكتة أخرى، فالقرينة كأنه تقرن هذه اللابدية بسعة بترخيص. نعم لا الجديد هذا لا الجديد هو شنو؟ هو من جانب هو حقه اللي يقول هذا الكلام حقه. ليش؟ لأنه من جانب شوف ما نقدر نمنع الوضع، لأنه من يستعمل بالاستحباب مبين مو مجاز، مو مجاز من ضيق الخناق قلنا بالمجاز. أحسنت. فهو شنو من هو المهم أنه إذا قال بالوضع تشفته أكثر كلام صاحب الكفاية يريد يدفع هاي مشكلة أنه الندب شلون يصير بعض الأحيان يستعمل بالندب، هذا همه صحيح لو لا. فهو شنو يشوف أنه هذا مو مجاز، من شافه مو مجاز الاستحباب يعني استعماله بالاستحباب مو مجاز، صار يحاول أن يحلل أنه شلون يستفيد الاستحباب مع التحفظ على أنه في حالة الشك نبني على الوجود. التفسير بأنه هذه حقيقة وهذا مجاز يشوفه قاصر، فاشتووا اجوا قالوا أنه هو يدل على اللابدية. من دل على اللابدية لا هم قالوا بالطلب، إذا قالوا بالطلب ايش راح يصير للأعم؟ فأيضا ما راح يفيد الوجود. فش يقولون اللابدية؟ زين شوين الاستحباب؟ يريد أن تنظر للاستحباب المستفاد من صيغة افعل بلا تكلف، يقول هذا الاستحباب هو ناشئ من القرينة اللي هي تقترن مع اللابدية وتعطي ترخيص، بس هذه ما راح تدخل في دلالتها اللفظية، يعني ما راح تدخل على اللفظ، راح يصير أمر خارجي. هو صاحب الشأن أبرز اللابدية ثم ماذا رخص، قال أنا أعطيك فرصة أنه أنت ما تلتزم، فصار من هالناحية يوجد فرق. نعم مو ليش بجديد أنه اللفظ بعد ما راح يكون مستعمل بالاستحباب، اللفظ يبقى على حاله. أحسن. إحنا المشكلة كان بنقول اللفظ يبقى بنفس معنى، نضطر أن نقول بالاشتراك اللفظي بالاشتراك المعنوي. من نقول اشتراك لفظي أيضا مع احتماله راح نتحير، ما نقدر نثبت الظهور في الوجود.